بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الخاتم في الخنصر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني لأرى بريقه في خنصره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخاتم
في الخنصر.
الخاتم بالخنصر يعني أنه يستعمل ويلبس بالخنصر التي هي التي هي ذات البنصر، والتي هي والأصابع أربعة: الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، فهي تكون بالخنصر. وقد أورد النبي البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله، وقال أنه لا ينبغي لأحد، أو أنه ليس لأحد أن ينقش يعني هذا النقش، وذلك لأن هذا اسمه، وليس لأحد أن ينقش اسم الرسول عليه الصلاة والسلام على 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 بخاتمه، وإنما ذلك مختص به، وكان اتخذ ذلك ليختم به الكتب والرسائل التي يوصلها إلى الملوك والزعماء، وكون غيره يفعل ذلك يعني يترتب عليه مفاسد، فلا يسوغ لأحد أن يفعل مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان اتخذه باليسرى. وقد جاءت الأحاديث في خنصر اليمنى وفي خنصر اليسرى، وكل منهما يعني ثابت، وإنما الكلام في الأولى أيهما أولى، وإلا فإن الإنسان إذا أتى به باليمنى فقد جاء ما يدل عليه، وإن أتى به باليسرى فقد جاء ما يدل عليه. ومنهم من رجح أن يكون باليسرى، لأن اليمنى هي التي تنزع يعني ما في اليسرى ويكون الختم به، ويكون الختم به. ومنهم من قال إنه يكون باليمنى، لأن اليمنى هي التي لا يحصل الاستنجاء بها، وتكون بعيدة عن استعمالها في الأمور التي لا تنبغي، فيعني يكون في اليمنى. والحاصل أنه ثبت أنه يكون باليمنى ويكون باليسرى.
قال حدثنا أبو معمر
عبد الله بن عمرو المقعد
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب يبل الرحم ببلالها. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي، قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض: ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها.
ثم ذكر أحاديث تتعلق بالأدب، وهي من ضمن وهذه الأحاديث التي نقرأها وهي ساقطة يعني من الشرح الأول، هي في كتاب الأدب. والأدب هو استعمال ما يحمد من الأقوال والأفعال، ما يحمد وما يكون محمودا من الأقوال والأفعال. وذكر هذا الحديث الذي فيه باب
يبل الرحم ببلالها،
يبل الرحم ببلالها، يعني أن هذا يتعلق بصلة الأرحام وأن الإنسان يصل رحمه. ومن الأعمال الطيبة والأخلاق الحميدة والآداب المحمودة بر الوالدين وصلة الأرحام. وهذا ذكر فيه شيء يتعلق بصلة الأرحام وأنه يبلها ببلالها أي أنه يصلها يعني بما فيها من القرابة. والمقصود ذلك ما يحصل من الإحسان وما يحصل من تعدية النفع منه إلى غيره من أرحامه. وذكر هذا الحديث عن
عمرو بن العاص
عن عبد الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا من أوليائي إن آل أبي فلان
نعم ليسوا بأوليائي
ليسوا بأوليائي
إنما ولي الله وصالح المؤمنين
إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهنا قال إلا آل فلان ولم يفصح به ولم يسمى ولم يذكر وذلك لأن يترتب على ذلك يعني مضرة. ولكنه بين أن من أقربائه من يكون كذلك وأن من 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 قبيلته سواء قريبة أو بعيدة يعني التي هي قريش أنه من يكون ذلك من يكون كذلك فأخفاه. ولكنه بين أن الولي هو الله وصالح المؤمنين وأنه يعني هؤلاء الذين لهم بهم قرابة أن لهم رحم يبلها ببلالها يعني يعطيها حق يعطيهم حقها ما يستحقون من الصلة بسبب القرابة. هنا ذكره في كتاب الأدب لأن هذا من صلة الرحم لأنه من صلة الرحم وأنه يحسن إليهم ويصل إليهم خيره ويندفع عنهم ضرره. ولكن الولي هو الله عز وجل وصالح المؤمنين الذين اتبعوه وصاروا على نهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال هذا الحديث
يقول قال عمرو العاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو قال صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها.
وهذا محل الشاهد الترجمة يعني هذه الزيادة التي جاءت في آخر الحديث ولكن لهم رحم أي الذين قال أنهم ليسوا بأوليائي ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني أنه يحسن إليهم ويصل إليهم نفعه ويصل تصل إليهم صلته ولما لهم أو لما بينه وبينهم من القرابة سواء كانت قرابة بعيدة أو قريبة. طبعا قريبة يعني بعيدة من قريش لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو من قريش وقريش يعني ينتمون إلى فهر ابن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عمرو بن عباس عن محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان ابن بشر الأحمسي عن قيس عن عمرو بن العاص. قال رحمه الله تعالى باب رحمة الناس والبهائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم.
ثم ذكر باب رحمة الناس والبهائم يعني وهذه من الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة وهي الرحمة التي تكون في قلوب الناس لأمثالهم من الناس وكذلك للبهائم. الرحمة تكون في كل كبد رطبة, والإحسان يكون لكل كبد رطبة, فيحسن الإنسان إلى غيره من الناس ويحسن إلى البهائم. وأورد يعني هذا الحديث قال
عن مالك بن حويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم,
حديث مالك بن حويرث رضي قال قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون, يعني أعمارهم متقاربة, فجلسوا عنده أو مكثوا عنده 20 ليلة, ثم أنه رأى أنهم قد استاقوا إلى أهليهم فأرشدهم إلى أنهم يذهبون إلى أهليهم وأنهم يدعونهم ويعلمونهم مما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنها إذا حر الصلاة يؤذن أحدهم ويؤمهم أكبرهم. وما حد الشاهد من إراء الحديث مرة في كتاب الصلاة وفي كتاب الإمامة وفي مواضع أخرى, ولكنه أرده من أجل قوله وكان رفيقا رحيما, وكان رقيقا رحيما, يعني أنه رقيق القلب رحيم بالمسلمين, وقد وصفه الله عز وجل بذلك, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأورده من أجل صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتصافه بهذه الصفة, وهو كونه رقيق رحيم, يعني يحب الإحسان ولا يحب المشقة يعني على الناس, فأرشدهم إلى أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم. والحديث ورد في مواضع متعددة, ولكنه أتى به هنا في باب رحمة الناس والبهائم لكون النبي صلى الله عليه وسلم وصفه مالك بن حويرث بأنه كان رقيقا رحيما.
قال حدثنا مسدد عن إسماعيل,
مسدد هو بن مشرهد, وإسماعيل هو
ابن إبراهيم بن علية.
إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
عن أيوب عن أبي قلابة,
أيوب بن أبي تيمية السختياني, وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي.
عن أبي سليمان مالك بن الحويرث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب, ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش, فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي, فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا, فقال في كل ذات كبد رطبة أجر.
ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالبهائم ورحمة البهائم والترجمة يعني الإنسان والبهائم, فذكر الحديث الأول الذي هي رحمة الناس, وهذا الحديث الذي بعده هو الذي يتعلق برحمة البهائم, وأنه بينما رجل كان يمشي قد أصابه العطش فوجد بئرا فنزل فيها وشرب, وإذا ولما خرج وإذا كلب يعني يلحس الثرى من شدة العطش, فتذكر ما كان هو عليه من شدة العطش وأنه حصل ما يسد عطشه وما يعني يكفيه, فتذكر حاله لما كان يعني لما كان متصفا بهذا الوصف, فرحمه ونزل وأخذ خفه وليس له معه إناء أو وعاء يخرج به, فملأه يعني ملأ خفه ثم خرج ووضعه ومسكه في فيه, لأنه لا يخرج من البئر إلا بيديه, لا يستطيع أن يخرج إلا بأن يتمسك بيديه, فلهذا وضع الخف يعني عضه في فيه وصعد فأسقى ذلك الكلب فشكر الله عز وجل له ذلك. قال يا رسول الله أفي البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر. وكون الإنسان عندما يرى غيره في حالة يتذكر ما كان عليه من الحاجة فيدفعه ذلك إلى أن يحسن إلى غيره وأنه يحب أن يحسن إليه فيحسن إلى غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني أنه يعني إذا كان شديد الحاجة ووجد غيره يحسن إليه فإنه يتذكر أنه إذا كان غيره محتاجا إليه فإنه يحسن إليه كما كان يحب الإحسان إلى نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا يعني كان في الصيام تذكير الغني بما يحصل له من العطش وما يحصل له من الجوع، لأن هناك أناس يعني في غير الصيام يعني يعني يتعبهم الجوع ولا يجدون ما يشد رمقهم، فيكون في ذلك تنبيه له إلى أن يحسن إلى غيره.
قال: حدثنا إسماعيل
ابن أبي ويس
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر
أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام
عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في صلاة وأنه صلى وصلى الناس وراءه وسمع رجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم قال: إنك تحجرت واسعا، يعني أن رحمة الله واسعة وأنك تحجرتها بحيث دعوت لك ويعني له وللنبي عليه الصلاة والسلام، وكان الذي ينبغي له أن يدعو له وللمسلمين، ورحمة الله واسعة. وأورده من أجل قوله يعني تحجرت واسعا يعني رحمة الله، لأنه لم يدعو إلا له وللرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الذي ينبغي له أن يدعو له وللمسلمين، ويدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره.
قال: حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.
ثم ذكر هذا الحديث: ترى المسلمين أو المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعني أن المسلمين عليهم أن يحسن بعضهم إلى بعض، وأنهم بمثابة الجسد واحد، والجسد واحد إذا حصل فيه ألم في جهة من جهاته فإن الجسد كله يكون متأثرا وليس خاصا بذلك الموضع فيصيبه السهر وتصيبه الحمى بسبب هذا الذي حصل في جزء من أجزاء جسده. فإذا المسلمون شأنهم يعني كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو فإن سائر الجسد يتداعى له ويحصل له ما يحصل لذلك العضو أو الجزء من جسده بالحمى والسهر، وهو أنه لا يحصل له النوم، والحمى التي تصيب يعني سائر جسده.
قال: حدثنا أبو نعيم
الفضل بن دكين
عن زكريا
بن أبي زايدة
عن عامر
الشعبي
عن النعمان بن بشير قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يغرس غرسا فأكل منه إنسان
نعم أو دابة
إنسان أو دابة إلا كتب له صدقة. يعني وهذا فيه الإحسان وقصد الإحسان ونية الإحسان وأن الإنسان يحرص ويحب أن يحسن إلى غيره وأن الإنسان إذا غرس فإن الله تعالى يأجره بما يحصل من الانتفاع من غرسه سواء كان من الناس أو من الدواب ففي هذا الإشارة إلى ما ترجم له في رحمة الناس والبهائم فإنه ذكر هنا ما يتعلق بالناس وغير الناس وأن الله تعالى يأجر من فعل ذلك بأن يثيبه على ما استفيد من زرعه أو من بستانه ونخله ويكتب الله عز وجل له. وهذا فيه يعني لما حصل فيه من النفع الذي يجعل الإنسان يخلص لقصده وأن ويعتبر أن كل ما يحصل من فائدة لأحد سواء كان من الناس أو البهائم فإنه يحصل بذلك أجرا.
قال حدثنا أبو الوليد
هشام بن الملك الطيالسي
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن قتادة عن أنس قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم.
ثم ذكر هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال عليه السلام من لا يرحم لا يرحم. وفي هذا الحث على الرحمة ومحبة الإحسان إلى الناس وأن الإنسان لا يكون متصلا بهذا الوصف الذميم الذي هو كونه يعني لا يرحم لأنه يترتب على ذلك أنه يجازى بمثل ما حصل منه بأن لا يرحم. فإذا لم يرحم غيره لا تحصل له الرحمة وإذا أحسن أحسن الله إليه وإذا حصل منه الرحمة لغيره رحمه الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. ففيه الحث على الرحمة ليحصل الرحمة ففيه الحث على الرحمة التي هي العمل الصالح ليحصل الرحمة التي هي الجزاء من الله سبحانه وتعالى فيكون الجزاء من جنس العمل. وعكس ذلك إذا لم يكن هناك رحمة منه لغيره فلا تحصل له الرحمة من الله عز وجل.
قال حدثنا عمر بن حفص
بن رياض
عن أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيك قال إنك لست منهم.
ثم قال باب الثناء على
من أثنى على أخيه بما يعلم.
باب من أثنى على أخيه بما يعلم يعني أنه ثناء في محله لأنه إذا كان ثناء بشيء معلوم وليس بإضافة شيء إليه وهو ليس متصفا به وإنما هو شيء متصف به فإن هذا محمود لأن الثناء يكون يعني بما يعلمه لا يأتي بالثناء جزافا من غير أن يكون له أساسا يعني فيه. فأورد هذا
أولا المعلق وقال سعد
قال سعد بن أبي وقاص
ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام.
وهذه فضيلة لعبد الله بن سلام, وأنه أخبر أثنى عليه بما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من أهل الجنة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد أناس في الجنة ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, وهو ضمن العشرة المبشرين. ولعل ذلك كان قبل أن يحصل الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ففي ثناء عليه بما يعلم وتكلم بشيء سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عن عبد الله بن عمر أن صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار
ذكر يعني ما يتعلق بالإزار, وأن من جر إزاره خيلا لن يضل الله يوم القيامة. ثم إنه أبو بكر رضي الله عنه قال إنه يسترخي إزاري, فقال أنت لست مفعل خيلا, أنت من أهل الجنة. ففيه الثناء على أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
بن مديني
عن سفيان
بن عيينة
عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه.
نعم.
باب قول الله تعالى